الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والفلك اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما صلى عليه مع الملائكة ربه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما وبرؤية الملكوت نال محمد نال محمد من ربه التأديب والتعليم بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب طال وأسأل الله جل جلاله أن يكون العود أحمد اللهم أمين موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه يا عبادي نداء مهيب مهيب فالمنادي هو الرب جل في علاه والمنادى عليهم هم عباده الذين حققوا معنى العبدية الحق لله رب العالمين تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نعيشها لحظات مع هذا النداء الذي يبعث في النفس المؤمنة الحياء خجلا من الله رب العالمين فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وعن صحابة نبينا أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه روى عن رب العزة جل جلاله أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العزة جل وعلا. هذا حديث قدسي، بدأ الحديث بهذا النداء الحبيب: يا عبادي. نداء يبعث في النفس المؤمنة الحياء خجلا من رب العزة جل جلاله أن نخالفه أو أن نعصيه أو ألا نستجيب لندائه جل جلاله. إنها صفة العبدية عباد الله التي من أجلها خلق الله الخلق، فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إنها الصفة التي من أجلها خلقنا الله رب العالمين، فربنا جل جلاله ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وبالتوحيد يفردوه. لذلك على مائدة سورة الفاتحة نقول: الحمد لله رب العالمين. وهذه هي المحبة، ثناء على الله جل جلاله، فهو جل وعلا المحمود بكل لسان، يحمد على إحسانه كما يحمد على محاسنه. ثم نقول: الرحمن الرحيم. إنه الرجاء عباد الله في من يتصف بصفة الرحمة الواسعة وصفة الرحمة الواصلة. ثم نقول: مالك يوم الدين. إنها الخشية من الله جل جلاله، محبة ورجاء وخشية. ثم بعدها نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. وكأنك يا عبد الله تقول بالمحبة والرجاء والخشية أحقق لك صفة العبدية، يا من تستحق أن تعبد وحدك جل جلاله وعز جاه. وانظر إلى دقة اللفظ القرآني: إياك نعبد، فقدم ذاته على العبودية. لماذا قدم ذاته تكريما وتعظيما وتشريفا؟ فالتوحيد أولا، يجب أن تعرف ربك، فإن عرفت ربك بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله، عندها حققت العبودية له. إياك نعبد، فقدم ذاته على العبودية، لأنه كيف أعبد من لا أعرف؟ فلابد أن أعرف ربي أولا، لابد أن أعرفه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى لابد أن أعرفه بأفعاله. فالرحمن هو الله والرحيم هو الله، فكيف يحزن من قصر أو أذنب وهو يعلم أن الرحمن هو الله وأن الرحيم هو الله وأن العفو هو الله؟ بمجرد أن تدنو منه، وبمجرد أن تقترب إليه، وبمجرد أن تتوب إليه يقبل التوبة عنه ويعفو عن سيئاتك، لأنه الرحمن. إذا عرفت بأن الكريم هو الله وأن الرزاق هو الله كيف تحزن؟ والأمر أمره، والملك ملكه، وهو الذي يرزق النملة السمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يرى نياط عروقها ومجاري الكوت في أحشائها. إنه الله، إنه الله، فافزع إليه. من علم أن من أسماء ربه أنه الكبير وأنه المتعال وأنه الجبار وأنه المتكبر كيف يحزن؟ كيف يحزن وهو يعلم أن الله من صفته العدل يرد للمظلوم حقه ويأخذ الظالم بظلمه؟ إن أخذه أليم شديد. فكيف تحزن يا عبد الله؟ لذا قدم ذاته على العبودية، لأنك مطالب أن توحده أولا وأن تعرفه أولا، فإن عرفت ربك حققت العبودية له جل جلاله. يا عبادي، يا له من نداء، يا له من نداء، لو فهمناه وعقلناه وتدبرناه. إله عظيم يتودد إلى خلقه: يا عبادي، بهذه الصفة الغالية لله ضر القاضي عياض الذي قال: ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وآله وسلم. إنه لشرف أن تكون عبدا لله، عبدا تصدق خبره، عبدا تنفذ أمره، عبدا تجتنب نهيه. ولذا في أعلى المقامات وأعظم المنازل وصف ربنا نبيه الأمين بهذه الصفة الغالية، صفة العبدية، في مقام الإسراء والمعراج من أرقى المقامات. يقول ربنا جل جلاله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ما قال أسرى بنبيه، ما قال أسرى بخليله، ما قال أسرى برسوله، لا، لأن أشرف الصفات أن تكون عبدا لمن؟ لله. في مقام تنزلات القرآن على قلب رسول الله، وهذا من أجل وأعظم المقامات، قال ربنا جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. على عبده، هكذا بصفة العبدية. في مقام الدعوة إلى الله، ومن أجل وأعظم المقامات، قال الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. يا له من شرف أن تكون لله عبد، وأن تفقه معنى العبدية. إنها صفة التقرب وتحقيق الولاية الحقة لله رب العالمين، لأن الولاية تنقسم إلى قسمين، هناك أولياء للرحمن وهناك أولياء للشيطان، والعياذ بالله رب العالمين. لكي تكون عبدا للرحمن لا بد أن تتقرب، كما جاء عند البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. هذه هي البداية، القرب من الله بأداء الفرائض لكي تكون وليا للرحمن، فهذا طريق الولاية الحقة. ثم ماذا؟ اسمع يا عبد الله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله أكبر. الولاية الخاصة، المعية الخاصة، معية التوفيق، معية الحفظ، معية البر والإحسان، معية الهداية إلى الخيرات، طريقها الكرب، أن تكون لله عبد. لذا دعاك فقال: يا عبادي. والنداء في لغة العرب هو طلب الإقبال، فربنا جل جلاله وهو الغني يعرف عباده على ذاته وعلى صفاته، فينادي عليهم قائلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. إله عظيم عظيم، تنزهت صفاته وتقدست أسماؤه، فالعدل صفته، منع على نفسه وهو القدير وهو القادر المقتدر أن يجازي عباده بما يخالف عدله، فالعذاب لا ينزل إلا على من يستحق، لأن هذه صفة الرب أنه العدل، فلا يجازي مسيء بإضافة سيئات غيره، لأنه القائل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا ينقص من محسن إحسان اكتسبه، لأن العدل صفته جل جلاله. إني حرمت الظلم على نفسي، فربنا جل وعلا منزه عن كل نوع من أنواع الظلم، فمن عرف الظلم بأنه وضع الشيء في غير موضعه فربنا جل جلاله منزه عن ذلك لأنه العدل، ومن عرف الظلم بأنه ظلم الغير بالإضرار فربنا جل جلاله منزه عن ذلك، ومن عرف الظلم بأنه التصرف في ملك الغير بالإضرار بغير حق فربنا منزه عن ذلك لأن الملك له جل جلاله. هو الخالق، هو المالك، هو المدبر، لذا هو المستحق للعبودية وحده. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وفي هذا دليل على أن الله تعالى يبغض الظلم ويكره الظلم ويبغض أهله سبحانه جل وعلا. ومن لوازم البغض عدم التوفيق لظالم، لأن الله تعالى هو العادل. إن الله ليصلح عمل المفسدين سبحانه جل جلاله. لذا قال: وجعلته بينكم محرما، فجعل الظلم بين عباده محرما. وظلم العبد ينقسم إلى قسمين يا عباد الله: الأول ظلم النفس، وأعلى مراتب الظلم للنفس الإشراك بالله رب العالمين. لذا قال عز من قائل على لسان العبد الصالح لقمان وهو يعظ ولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك وضع للشيء في غير موضعه، فمن جعل لله ندا أو شريكا في الملك خسر الدنيا والآخرة، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن ظلم الإنسان لنفسه التقصير والمعاصي والذنوب والمنكرات والبعد عن طاعة رب البريات جل جلاله. جوارح من نعم الله عليك فيجب أن تشكرها وتستخدمها في طاعة ربك، فأنا نستخدم نعمه في معصيته وفي محاربته. لسان يغتاب وينم، لسان يكذب، لسان يقذف، لسان يسب، لسان يلعن، وعين تنظر للحرام وتنظر للعورات، وأذن تسمع للحرام، ويد تظلم وتسلب وتأخذ الرشا، وقدم تسعى إلى المنكرات. يا عبد الله، من الذي أنعم عليك بهذه النعم؟ إنه الله، إنه الله، فاشكره عليها واستخدمها في طاعته. فالمعصية ظلم للنفس وبعد بها عما أنيط لها. النوع الثاني من ظلم العبد، وهو ظلمك يا عبد الله لأخيك الإنسان بانتقاص حقه، أو باتهامه في عرضه، أو بتفسيقه وتبديعه بغير بينة أو دليل أو إقامة حجة، أو بتكفيره دون تأصيل وتفصيل وإقامة للحجة الظاهرة الواضحة البينة، لأنه حكم شرعي. ومن أخطر أنواع الظلم ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، لأن منزلتك يا عبد الله تتحدد بعلاقتك بالخلق، وهذا ما سوف أوضحه بعد جلسة الاستراحة لضيق المقام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع الظلم الذي حرمه الله جل جلاله على خلقه، ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. فمنزلتك يا عبد الله تحددها علاقتك بالخلق. قال الله تعالى في كتابه الكريم محذرا من هذا النوع من الظلم، مناديا على أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آيات والله لو نزلت على الجبال الشم لدكتها ولتشققت من خشية الله رب العالمين. كم نقرأها وكم نسمعها يا عباد الله، والله ينادينا بهذه الصفة الحبيبة: يا أيها الذين آمنوا. وفي نصوص السنة الكثير من النصوص التي تحذر من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، من ذلك ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وآله في حجة الوداع عندما قال النبي صلى الله عليه وآله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أو كما قال النبي الأمين. الدماء والأموال والأعراض يا عباد الله أمرها جليل وخطرها عظيم. وعند الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ سؤال من رسول الله فيه تنشيط للأذهان وفيه تذكير للأفهام. أتدرون ما المفلس؟ فأجاب أصحابه فقالوا: يا رسول الله، إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، هو الفقير الذي لا يجد قوت يومه، لا يجد مأوى يؤويه، ولا طعام يكفيه، ولا مال يغنيه. هذا هو المفلس في عرف الناس، وهذا هو معناه العرفي. والإسلام يأخذ بالمعنى الشرعي لا بالمعنى العرفي. فنقلنا النبي نقلة إيمانية لتغيير هذا المفهوم العرفي إلى المفهوم الشرعي، فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يا رب سلم، يصوم ويصلي ويزكي وهو مفلس. نعم، هؤلاء هم الأغنياء المفلسون، أغنياء بتحقيق العبودية، ولكنهم أفلسوا بظلمهم للخلق. يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أرأيتم شؤم الظلم؟ أرأيتم شؤم ظلم الإنسان لأخيه الإنسان يا عباد الله؟ لذلك عندما نقرأ القرآن بتدبر نرى أن ربنا جل جلاله فيما يتعلق بالمجازاة يوم العرض عليه قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. من جاء، ما قال من عمل، لأنك قد تكون قد قمت بأعمال كالجبال وحسنات كثيرة في الدنيا لكنك لم تحافظ عليها في الدنيا فضيعتها وأهلكتها بشؤم المعصية وبشؤم الظلم، فخرجت من الدنيا وعليك مظالم جمة أهلكت الحسنات والعياذ بالله رب العالمين. كيف نحرص على العبادات والطاعات؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم عدد ربنا جل جلاله هذه المقاصد الجليلة والتي منها الفزع إليه بالدعاء، فالدعاء هو العبادة. فالإنسان بطبعه إن مال لطبعه وشهوته وشيطانه ونفسه وهواه ضل، والسبيل لهداية أن تسأل ربك الثبات عليها، الدعاء. الإنسان جائع، الإنسان فقير، الإنسان محتاج، الإنسان عارم، ولا سبيل للعطاء إلا إذا فزعت لمن يملك العطاء، الدعاء يا عباد الله. ثم بين ربنا جل جلاله غناه عن خلقه وعلوه جل جلاله، بين علوه وغناه، فبين أن طاعة الطائع لا تنفع الرب جل جلاله وأن معصية العاصي لا تضر الرب جل جلاله. فطاعتي لنفسي ومعصيتي على نفسي والله غني عني، فاحفظوا هذا جيدا. ثم بين جل جلاله عدله في مجازاة عباده، فبين أنها أعمالنا نحن، كتبنا نحن، يحصيها الرب علينا ويجازينا عليها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لذا كان سلف الأمة يجتهدون، فهذا عامر ابن عبد قيس رضي الله عنه وارضاه يقول: والله لأجتهدن، والله لأجتهدن حتى إن جئت يوم القيامة فإن نجوت فبرحمة الله وإلا لم ألم نفسي، لم ألم نفسي. عباد الله، إن حققنا العدل في أرض الله فحققنا العبودية الحق لله وأصلحنا ما بيننا وبين العباد، والله عم الأمن والأمان. فمن يسأل عن أمن وأمان فلا سبيل إلا إلى العدل والبعد عن الظلم، لا سبيل إلا في مرضاة الرب وتحقيق صفة العبدية لله رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعله عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم انشر أمنك وأمانك في بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم انشر أمنك وأمانك في بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل مصر وأمنا وأمالا يا رب العالمين. اللهم اجعلها رخاء سخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، اشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، وأمنا في أوطاننا، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.